الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد حديث الرسول التوفيق لله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك والمختارات الجليه من المسائل الفقهيه، وهي حاشيه واستدراك على شرح مختصر المقنع العلامه السعدي ايضا رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن باب الغسل والتيمم وإزالة النجاسة. قال: والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه سوى هذا. وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة.
سبحان الله، هذا معنى دقيق. يعني الشيخ السعدي يقول في الغسل ورد التثليث في الرأس، أما البدن فورد فيه الإفراغ على بدنه، كما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها. فالتثليث إنما ورد في غسل الرأس، وغمر الجسد بالماء إنما هو يغمر الجسد بالماء ولا يثلث التغسيل. فإن قيل هذا يقاس على الوضوء في تثليث أعضائه، قيل هذا قياس مع الفارق. ولهذا نحن في الوضوء نغسل إيه؟ نمسح مرة ولا أولا ما نغسل الرأس نمسح. فإذا لماذا لم تقص الوضوء على الغسل في التثليث الرأسي؟ دل هذا على الفارق. فكذلك الجسم لا يقص على سائر أعضاء الوضوء في التثليث، فالوارد هو غسل البدن مرة واحدة، غمر البدن بهذا، وأما التثليث فهذا التثليث في الرأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصحيح أيضا أن من عليه حدثين.
حدثين صح؟ لا، أن من عليه حدثان صح. أن من اسم إنا أنا معي.
أن من عليه حدثان،
ويبقى عليه هذا جار ومجرور متعلق بالخبر، وحدثان خبر. أن من عليه حدثان.
أن من عليه حدثان أكبر وأصغر، ونوى الأكبر وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه، لأن الله قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغسلوا جميع أبدانكم، ولم يأمر مع ذلك بالوضوء ولا بنيته، ولأن جميع ما يجب في غسل الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادة، والله أعلم.
لأن الله قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا يغسلوا جميع أبدانكم، ولم يأمر مع ذلك بالوضوء ولا بنيته، هذا من جهة النص. فالعموم يقتضي أنه يكتفى بغمر البدن بالماء، وأيضا من جهة النظر لأن جميع ما يجب في غسل الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادة. إذا لست محتاجا إلى أن تطهر طهارة صغرى مع الطهارة الكبرى، فإذا زالت الكبرى فمن باب أولى زالت الصغرى، من باب أولى زالت الصغرى، فالصغرى تدخل في الكبرى. ولهذا يقعد العلماء قاعدة: إذا اتحدت العبادتان وكانت من جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى. دخلت الصغرى فين؟ في الكبرى. فلهذا يقول: لا يلزم هنا الوضوء. طيب، لو كان الإنسان يغتسل اغتسالا مستحبا، نقول هذا ليس بحدث وعليه فلا بد أن يأتي بالوضوء. ليه؟ لأن الوضوء هذا يلزم، هذا واجب، فالواجب لا يدخل تحت المستحب، إنما الواجب يدخل تحت الواجب، فالأصغر يدخل تحت الأكبر، أما الوضوء هذا واجب فلا يدخل تحت المستحب أو مباح إذا كان التبرد. تبعتم يا إخواني؟ يبقى فرقوا بارك الله فيكم بين غسل واجب وبين غسل مستحب أو مباح. ما الذي يغني عن الوضوء؟ الغسل الواجب. نعم اللي هو لا، لأن الزمن ضيق ما يسعى إلى صياما واحدا، والواجب لا يزاحم، مثل رمضان تصوم مع رمضان شيء، تصوم مع رمضان الاثنين والخميس، تصوم مع رمضان ثلاثة أيام البيض بنية الأيام البيض؟ لا، لأن هذا الوقت ضيق ما يسع غيره من هذا. إيه نعم، لكن هذا واجب ما يدخل فيه المستحب، لأنه التطوع بهذا في هذا الوقت غير وارد، فلا يصلح مزاحما، فلا يصلح مزاحما، لا يصلح مزاحما. نعم.
قال: وأما التيمم فإن الله تعالى شرعه عند،
لكن قد تقول مثلا طيب تحية المسجد تدخل في الفريض، ما هو ده تطوع، هذا فريض، هناك منعنا من أن يدخل الاثنين والخميس في الفريض، وهنا أباحنا أن يدخل تدخل تحية المسجد في الفريض. نقول ليه؟ لأن المراد من تحية المسجد ماذا؟ المراد من تحية المسجد إشغال البقعة، إدخال البقعة، إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، ده الغرض، انك قبل ما تجلس تشغل بقعة بالصلاة. طيب وقد حصل في الفريض، قد حصل في الفريض، لكن مثلا لو انك صليت العشاء، هل يجوز ان تنوي مع صلاة العشاء سنة المغرب ان فاتتك؟ ما يصلح. ليه؟ لان هذا مقصد وهذا مقصد، هذا غرض وهذا غرض، هذه عبادة وهذه عبادة. لكن إن صح، ولهذا العلماء لما قالوا إذا اتحدت العبادتان وكانت من جنس واحد دخل إحداهما في الأخرى، هذا ما لم يرد من الشرع عدم صحة ذلك، عدم صحة ذلك. نعم.
قال: وأما التيمم فإن الله تعالى شرعه عند عدم الماء أو تعذر استعماله، وجعله قائما مقام الماء عند عدمه، وهذا يقتضي أن
قواعد السعدي محمد، شوف قواعد السعدي المنظومة والشرح عليه في قاعدة في تداخل العبادات. نعم.
وهذا يقتضي أن حكمه حكم الماء في كل أحواله، فعلى هذا القول الصحيح لا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، بل إذا تيمم الإنسان لم يزل على طهارة حتى يوجد منه شيء من نواقض الطهارة. وعلى هذا إذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه. ومما يؤيد هذا القول أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما رخص في التيمم لم يشترط شيئا من هذه الأمور، بل أطلق حكمه، فدل على أن حكمه حكم الماء في كل شيء من دون استثناء، مع أن الحاجة داعية جدا إلى بيان ذلك، لو كان كما قاله المشترطون. وهذا أيضا جار على القواعد المشهورة أن البدل له حكم المبدل، وساد مسده في كل أحكامه. ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله رحمه الله تعالى: القياس أن التيمم كالماء، أو كما قال.
نعم، هذا الصحيح.
وقولهم في الاستدلال على أنه ليس كالماء إنه طهارة ضرورة،
طهارة ضرورة،
إنه طهارة ضرورة، إنه طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، مسلم إذا أريد به أنه لا يعدل إلى التيمم حتى يتعذر استعمال الماء، كما لا يعدل إلى المحرم حتى إلى المحرم حتى يعدم المباح. وأما كونه بدل على اشتراط دخول الوقت ونحوه،
شوف يعني كما أنه لا يعدل المحرم حتى يعدم المباح، يعني قاعدة ارتكاب المفسدة إذا اقتضى الأمر ذلك أن ترتكب مفسدة صغرى ضرب مفسدة كبرى، أو أن ترتكب مفسدة في ضرء هذا، هذا إذا لم يكن هناك طريق إلا هذا الأمر. فإذا عدمت كل السبل ولم يعد إلا أنك إما أن تأكل الميتة وإما أن تموت، فهنا تأكل الميتة وجوبا. فمتى يعدل إلى ارتكاب المحظور؟ عند انعدام المباح. ولهذا وبهذا يرد على مين؟ أصحاب الثورات الحزبين، يقول لك ايه، احنا عايزين نقيم الاسلام ودي وسيله من الوسائل. هل تعينت هذه الوسيله بحيث لا لم يعد هناك وسيله لنصره الاسلام، تطبيق الشريعه إلا بهذه الوسيلة تقولون؟ الجواب لا، بل هي إن هذه وسيلة لتبعد ناس عن تطبيق الشريعة آلاف السنين لو كانوا يعيشون آلاف السنين، لأنه مصادمة لمنهج الأنبياء في التمكين صلوات ربي وسلامه عليه. فنقول يقول طب ما الحل يا شيخ؟ ما الحل؟ الحل إحنا نجلس تجلس الأمة تعلم بالكتب وتيجي تحضر الأمة في المساجد ونترك الناس برا؟ من الذي قال لك بأن من يتعلم في المساجد يترك الناس في الخارج؟ نعم الحل أن تتعلم دينك وتتبصر دينك وتعبد الناس بالتوحيد والسنة وكذا، ثم ينتشر كل واحد منا في سوق في مدرسة في كذا في كذا، حتى إذا استقام الناس على المنهج والرشاد، إذا استقام الناس على ذلك حصل توفيق الله عز وجل وتمكينه سبحانه وتعالى. لأن الله لا يمكن يمكن إلا بالإيمان والعمل الصالح واجتناب الشرك والاستقامة على الأوامر، وأنت الآن تبعد الأمة عن هذا، فكيف يحصل التمكين؟ فأنت ضد مراد الله من كتابه وضد مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. إذا من الذي يبعد؟ أنت تقول هذا الطريق، تعالوا للطريق، ويقول لا ليس هذا الطريق، لف من بعيد. يبقى أنت بينك وبين الطريق، بينك وبين الهدف خطوة واحدة، وهو يأخذك ليمضي بك ألف خطوة أو ألف كيلو ليعود بك. ده هذا إذا سلمنا أنه سيأتي بعد ألف كيلو، كيف ونحن نتيقن أنه سيعطب في الطريق وأنه سيهلك، فقد اجتمع عليه شدة السفر والعناء والهلك والخسران، والطريق أمامك بخطوة واحدة قد يرزقك الله عز وجل بها، كما رزق موسى عليه السلام في طرفة عين، ألقي اضرب بعصاك البحر، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمكين في سنوات قلائل مع تعليم الأمة الدين، وعاد في العام الثامن مكة فاتحا والحمد لله، بل نصره الله بعد سنتين منذ أن ترك مكة، ففي بدر كانت الواقعة العظيمة التي انتصر فيها الإسلام على الشرك وعلى الكفر. يبقى أنت الآن تبعد الأمة، إذن الشاهد أنك لا تلجأ إلى الترخص بمسألة التكاف معذور إلا إذا عدم المباح. احفظ هذه جيدا، احفظ هذه جيدا، إذا سد كل الطرق ولم يعد لهذا الطريق، وطالما هناك طريق دعوة وكذا، وطالما هناك طريق تعبد الناس رب العالمين، فهذا هو الوسيلة وهي الغاية أصلا. الغاية نحن ما نحكم، الغاية نحن نعبد الناس رب العالمين، ومن ذلك أن يحكم الناس بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذه وسيلة لتلك، هذه وسيلة لتلك، تعبيد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم ما يعود به الناس إلى الحكم الشرعي. نعم.
وأما كونه يدل على اشتراط دخول الوقت ونحوه فلا يدل على ذلك لعدم النص الدال عليه.
ولهذا أكبر دليل على هذا الأمر ما وقع فيه هؤلاء، فلا يزالون ينتقلون من محرم إلى محرم مع عدم حاجة إلى ذلك، من محرم إلى محرم، يقول من أجل تطبيق الشريعة ويتنازل عن الشريعة، من أجل تطبيق الشريعة ويتنازل عن الشريعة. أنا أخذ المحرم ولا أتنازل عن الشريعة، أخذ المحرم بالشريعة، أنا حينما أكلت الميتة فبالشريعة، ما خالفت الشريعة، بل يجب علي هذا، بل إذا لم أكل الميتة هلكت. وهؤلاء ينتقلون من شيء إلى شيء، ثم هل هم يذكرون بالشريعة؟ ما يذكرون بالشريعة، لا يذكرون بالشريعة، بل يتناقضون في هذا، حتى الإجماعات التي كانوا ينقلونها خالفوها، والتي كانوا يقولون ما صح فيها قياس ولا كذا، حتى هذه الإجماعات خالفوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأن مقتضى هذا التعليل الذي عللوا به يقتضي أنه لا يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة ويقتصر فيها على مجرد الواجبات، ثم إذا أراد صلاة أخرى تيمم، وهذا معلوم الفساد.
يعني عنده من التيمم مبيح فقط. طيب إذا أنت قلت هذا يبقى صلي الفرض بتيمم وصلي النفل بتيمم، صلي الفرض بتيمم وصلي النفل بتيمم. نعم. وإذا لكن ما ذهب إليه الشيخ سيدنا هو الصحيح، أن التيمم يقوم مقام الماء عند انعدامه، مقام الماء عند انعدامه أو التعذر عن استعماله، وبالتالي ينسحب عليه جميع الأحكام. وعليه تقول المرأة أنا أصلي، لو أنه جاء وقت طهرت من الحيض وليس عندي ماء، هل أتيمم وصلي؟ نعم تيمم وصلي، تيمم وصلي من الجنابة من الحيض كما تتيممي وتصلي من الجنابة. فالتيمم يكون الحدثين أصغر والأكبر، وتبقى على هذا ولو 10 سنين كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن بقي على ذلك إيه عشر ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم.
وإذا كان حكم
لأن خلاص بطل حكم، خلاص ما عادش اجتمع، بطل حكم خلاص. لا 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 لا، إنما هو تماما كالماء يرفع، لكن تماما كالماء متى؟ عند انعدامها وتعذر استعمال. طب إن وجدت الماء لم يعد خلاص في تيمم انتهى، اجلس تتيمم 100 تيمم هذا خارج المشروع خلاص. مثل المرأة إذا حاضت في نهار رمضان خلاص بطل صومها، تمتنع عن الطعام ما تمتنع عن الطعام، هي حرة بقى، لكن خلاص بطل الصوم، بطل الصوم. نعم.
قال: وإذا كان حكمه حكم الماء في كل شيء فالصحيح أن يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو لا، أو رمل أو حجر أو غير ذلك، لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة،
وهو الذي قال هذا: أيما رجل أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وإيه وصلاته. نعم.
تراب أو رمل أو غيره،
لأنه معروف الإنسان قد يأتي أرض رملية، قد يأتي إلى أرض طينية، قد يأتي إلى أرض صخرية، أيا كان، ولم يأمر النبي بحمل تراب معه. نعم.
ولو اشترط الغبار لنقل عنه فعله، وللزم نقل التراب للأرض التي يعلم أنه لا يوجد فيها تراب.
نعم.
وأيضا فقوله: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره نعم، ظاهر عمومه في كل أرض، والمقصود التعبد لله تعالى بتيمم الصعيد الطيب والطهارة الباطنة، وليس في التيمم من المقاصد الحسية شيء حتى يقال إنه لا يحصل المقصود بغير التراب.
هذا معنى دقيق جدا، معنى دقيق. يقول: أنت تشترط الغبار لماذا؟ أنت تشترط الصعيد، والصعيد كل ما وجهت من الأرض اضرب، ولا يلزم الغبار، لا يلزم. ليه يا إخواني؟ قال: والمقصود التعبد لله تعالى بتيمم الصعيد الطيب، إنك تقصده تضرب عليه، والطهارة الباطنة وهو التعبد لله عز وجل بهذه الطهارة والامتثال، وليس في التيمم من المقاصد الحسية شيء، بخلاف الوضوء مثلا في مقاصد حسية ومقاصد ايه ومقاصد باطنية باطنة. فالمقاصد الحسية انك انت ايه كيفية. اما حاجة شخص الله ما يكون شيء انت جيت في المكتب بخلاف الوضوء، الوضوء فيه مقاصد من ضمن مقاصد الحسية، مقاصد حسية وهي النظافة، اما التيمم ما في نظافة، التيمم ما في نظافة لانه مس الصعيد، ضرب على وجه الارض، فليس هذا فيه هذا المقصد، فهو تعبد محض حتى نقول يحصل التراب، لابد من حصول الغبار. نعم.
قوله رحمهم الله تعالى: يكفي تيمم الانسان على يكفي تيمم الانسان على بعيره او لا او لبد
او لبد
او لبد او ثوب ونحوه في النفس منه شيء، فان الله امر بتيمم الصعيد وهذا ليس منه، ولم يرد فيه شيء يجب المصير اليه، والله اعلم.
اي نعم، هنا الضرب على الارض، لان الصعيد هو ما وجهك من الارض، فيلزم الضرب على الارض. طيب، الذي يضرب على بعيره ليس البعير ارضا، والذي يضرب على حقيبته ليست الحقيبة ارضا، لكن اذا لم تضرب على الارض ولم تستطع ذلك فانه يحمل اليك تراب، فتمس التراب. فاقول مثلا: هل يجوز تيمم على الجدار؟ نعم، اذا وجد التراب، ولا يقال تيمم بالجدار، تيمم بالتراب، او على الفرش اذا كان عليها التراب، اذا كان عليها التراب واقول تيمم بالتراب، أما على الأرض فلا يلزم التراب. إذا متى يلزم التراب ومتى لا يلزم؟ يلزم التراب إذا لم يكن يضرب الأرض، فإن كان يضرب الأرض فلا يلزم التراب.
قال: وفي وجوب استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضئ ثم يتيمم بعده نظر، فإنه لا يحصل بهذا الاستعمال رفع حدث ولا تخفيفه، بخلاف الحدث الأكبر فإنه قد يقال إنه يجب ذلك لأنه يخف الحدث ويرتفع الحدث عن المغسول، والله أعلم. والصحيح أنه لا يجب التيمم ولا يشرع.
يعني يقول الشيخ هذه المسألة يعني تعليقا على الفقهاء، قال الحنابلة لما قالوا بأنه إذا لم يوجد إلا ماء يغسل به بعض الأعضاء استعمله في هذا البعض وتيمم للآخر، قال لا، إنما التيمم يكفي، فوجوب استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضئ ثم يتيمم بعده، قال هذا فيه نظر، لأنه لا يحصل بهذا الاستعمال رفع حدث ولا تخفيف، ولا هو الذي رفع ولا هو الذي خفف، لأن ما في أقل من الحدث الأصغر يخففه إلى ماذا؟ بخلاف الغسل، فإنك استعملته في بعض البدن خففت الحدث، وهذا أيضا فيه نظر والله أعلم. وأنه إذا لم يجد ما يكفي البدن فإنه يتيمم، فالتيمم رافع لهذا كله ولا يحتاج الإنسان معه إلى الماء. فإن قال قائل فاتقوا الله ما استطعتم، نقول والاستطاعتنا تقوانا لله عز وجل، هنا التيمم وليس غسل بعض الأعضاء إذ لا فائدة من ورائها، ولا نعلم دليلا في هذا. نعم، يعني الشيخ تعقبه في الوضوء ثم بين أنه في الغسل يخفف، نقول إن الحدث لا يتجزأ، الحدث نفسه ما يتجزأ، إما أن ترفعه بالماء إن وجد أو ترفعه بالتيمم، لكن الحدث ما يتجزأ. فإن قال لكن ورد ده بعض أصحاب السنن أن الجنب له أن يمكث في المسجد إذا توضأ لأنه يحصل تخفيف، نقول يتوضأ الوضوء الكامل ولثبوت ذلك عن الصحابة، لكن أن يتوضأ في البعض دون البعض، أن يغسل البعض بعد بعض دون بعض، فهذا لا. نعم، فالصحيح أنه في الوضوء وفي الغسل معا إذا وجد بعض الماء أنه يتيمم ولا يلزم استعمال بعض الماء، ولأنه لا يجب على الإنسان أمران، يجب أن يستعمل الماء ويستعمل التراب، ما يجب عليه أمران، هي عبادة، إما تيمم إما وضوء وإما تيمم. نعم، كيف إذا ما بخل التيمم ما يقال في بعض الأعضاء، التيمم يرفع كل الحال، ما يقال في البعض. لا، هو يقول إذا كان موجود بعض الماء ولا يكفي الغسل فيستعمله في البعض لأنه يخفف، هو علته هنا قام عليه التخفيف، إنما الوضوء تخفف من أصغر هيبة إيه؟ ما في أصغر من الأصغر، لكن الغسل إن خففته خفف من أكبر هنا إلى ما هو أخف لأنه يدخل تحته الأصغر، لكن نقول هل إذا خففت تعلق بذلك حكم؟ ما تعلق بذلك حكم، تخفف ماذا؟ فإنك مأمور برفع الحدث، ورفع الحدث أنت مأمور أن ترفعه به إما بماء أو بتراب عند العلاج بالماء. فإذا لم يوجد الماء الكافي لممارسة العبادة المشروعة على صفتها فانتقل إلى البدل. نعم، يسخن يعني ايه مشقة؟ كسل، يعني ما عندوش مثلا سخنة، ما فيش سخنة في الشقة، الغاز خلص، ما فيش نار ولا يستطيع ان يأتي بهذا النار. نعم، مشقة تجلب التأثير، يتيمم. عمرو بن العاص تيمم في شدة البرودة، بس إذا لم يوجد أي سبيل. نعم،
قال رح
نعم
الماء بارد
ولا مضمة عادة الإنسان يعني مثلا في ناس لا تبالي بالبرد، هذه عادة يتوضا ولا يضر، لكن سبق له ان تضر بهذا الماء. نعم.
والصحيح انه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسته
ولا يشرع عن نجاسة البدن.
ولا يشرع عن نجاسته البدن.
عن نجاسة البدن.
عن نجاسة البدن. بل إذا اضطر إلى الصلاة وعلى بدنه نجاسة لم يحتج إلى تيمم، لأن الذي ورد إنما هو التيمم من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولم يرد في نجاسة البدن تيمم كنجاسة الثوب والبقعة. وأما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح، لأن طهارة الخبث لا يمكن قياسها على طهارة الحدث.
طهارة الخبث حسية، طهارة الحدث معنوية، فافترق الأمران، وشرط القياس التطابق، شرط القياس صحة الحق فرع الأصل. نعم.
والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين ويصلي على حسب حاله أنه يصلي
طهارة الخبث لا يمكن قياسها على طهارة الحدث بفروق كثيرة بينهما، كشروط النية لطهارة الأحداث وكونها معنوية وغير ذلك. طهارة النية لطهارة الأحداث، أما النية لا تشترط في طهارة الأخباث. يعني لا يلزم وأنا بغسل ثوبي من نجاسة أن أنوي ذلك، لكن يلزم وأنا أتوضأ أو أغتسل يلزم أن أنوي ذلك، لأنه عبادة، لأنه إيه؟ عبادة توقيفية، فيلزم فيها النية. فإذا كلام الشيخ هنا كلام صحيح في أنه إذا كان على الجسد على البدن نجاسة أو على الثوب نجاسة فإن لا أتأمم لذلك. فإن قدرت على إزالة النجاسة على إزالتها بمائع بالماء أو بمائع غير الماء يصح هذا، أو تخففها بتراب أو شيء من هذا فعلت. فإذا لم أستطع صليت والنجاسة على ثوبي، ولا يلزم أن أتيمم. تتيمم للثوب أو للبدن. نعم. لأن المطلوب الإزالة، ليس المطلوب أن تتعبد بالوضوء، إنما التيمم يحل محل ماذا؟ الوضوء أو الاغتسال، لأنك تتعبد بالوضوء والاغتسال. فنريد فأراد الشرع أن ينقلك إلى عبادات أخرى بديلة، وهي ماذا؟ التيمم. لكن إزالة النجاسة المطلوب زوال عينها، فإن زالت عينها الحمد لله، إذا ما قدرت على ذلك فإنك معذور فيها، لكن لا تتيمم لإزالة النجاسة سواء في البدن، إذا عجزت عن إزالة النجاسة سواء في البدن أو فين أو في الثوب. هذه مسائل حقيقة دقيقة، دقيقة جدا. الشيخ السعدي يعني بيدرس بعمق، يعني يعلق على اختصار المقنع، يعلق على شرح مختصر المقنع. نعم.
والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين ويصلي على حسب حاله أنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل ويزيد على ما يجزي، لأنها كاملة في حقه لا نقص فيها، وليس للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه، والله أعلم.
يعني الذي يعجز عن الطهارتين الماء والتراب يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، وفقد الطهورين فاتقوا الله ما استطعت. طيب يصلي الفريضة ولا معها النوافل وما شاء يصلي؟ الجواب إن جاز له أن يصلي الفريضة عند العجز عن استعمال الطهارتين جاز له أن يضيف إليها النوافل. نعم.
والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ولو جاوز السبع، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلك. ويدل على هذا وجوه، منها
طبعا المذهب يرى أنه سبع غسلات في سائر النجاسة أو ثلاث غسلات، وهذا غير صحيح. الوارد فيه العدد هو نجاسة الكلب، عدا نجاسة الكلب لم يرد في ذلك عدد.
منها أن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد.
صحيح.
وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود.
نعم.
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سدل من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرق غير واضح. ومنها أن إزالة النجاسة من باب الطرق التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به.
حتى في نجاسة الكلب إنما التسبيع هذا بما إذا ولغ في الإناء، إنما إذا كان على الثوب بما يلزمها. هذا إذا ولغ في الإناء. نعم.
ومنها أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد. ومنها أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع إلا فيما جعله الشارع شرطا فيه كنجاسة الكلب. وأما الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا لم يثبت ولا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ذلك أيضا مسألة الاستحالة، فإن العلماء اختلفوا هل إذا استحالت النجاسة وانتقلت من صفة الخبث إلى صفة الطيب هل ذلك مطهر لها أم لا، بعد اتفاقهم على أنه مطهر في بعضها كاستحالة الخمر خلا والعلقة ولدا والماء المتغير الكثير بالنجاسة إذا زال بغيره. واختلفوا
إذا زال تغيره واختلفوا فيما سوى ذلك. نعم.
والصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون بماء أو غيره أنها تطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة فإنها تطهر بذلك كله. وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة فإنها تطهر بذلك كله، لأن النجاسة تدور مع الخبث وجودا وعدما، فكما أن الطيب إذا انقلب خبيثا صار نجسا فعكسه كذلك.
كذلك إذا انتقل الخبيث إلى الطيب صار طيبا. نعم.
وبالحقيقة الصور المتفق عليها لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيها، والله أعلم.
يعني عموم استحالة النجاسة، فإذا استحالت النجاسة وصارت طيبة طاهرة فإنها تأخذ الحكم الجديد وهو الطهارة، يعني ما كان نجس لكونه غالب على لون أو طعم أو ريح النجاسة فظللت أصب عليه حتى ذهبت رائحته النجسة يصبح طاهر. الخمر نجسة لكنها تحولت وذهب منها إسكارها فصارت طاهرة. فأيما نجاسة استحالت الماء الآن ماء الصرف الذي يعالجونه بأنواع من المعالجات ليصبح بعد ذلك ماء طاهرا ولم يعد النجاسة فيه أثر يكون ماء طاهرا. نعم.
وعلى هذا القول الصحيح فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها لونه وريحه وطعمه.
نعم.
والصحيح أن الاستجمار مطهر
والمتنجسة غير النجس. هناك فرق بين المتنجس والنجس. النجس هذا نجس العين، نجس العين، والمتنجس ما دخلت عليه النجاسة، طاهر دخلت عليه نجاسة يقال متنجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى والصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان بما يعتبر شرعا، للنص الصريح
اللي هو الحجارة اللي هو ما يزول به الخبث، حجارة قماش منديل. نعم.
للنص الصريح أنه مطهر. نعم. وأيضا هو من فروع هذا القول الذي رجحناه. فعلى هذا
إذا زالت النجاسة يعتبر ذلك إن شاء الله.
فعلى هذا
المهم إزالة النجاسة بأي شيء.
فعلى هذا يكون المني الخارج بعد الاستجمار غير نجس، وكذلك لو أصاب المحل رطوبة لم يضر ذلك والله أعلم.
لما اكتفى الشارع بالاستجمار ومعلوم أن الإنسان قد يعرق فيسيل شيء من العرق مكان ما استجمر به، ومعروف أن الاستجمار غير الماء، الاستجمار قد يبقى رائحة قد يبقى كذا، وإذا عرق الإنسان فإن سائلا قد ينتقل. الشارع سكت عن هذا، الشارع سكت عن هذا، فما ينتقل وما ولو أصاب ثوبا أو أصاب بدنا أو غير ذلك فهذا لا يعتبر به. نعم. كذلك المني الخارج بعد الاستجمار، يعني واحد وضع استجمر في بوله ثم أنزل منيا، لا يقال هذا المني نجس لأنه مر على في قناة الايه البول وأصاب مقدمة الذكر وكذا، فيكون نجسا لكونه خالف البول الذي أزلته باستجمار لا بماء. نقول سكت الشارع عنه ذلك، فما سكت عنه الشارع فلا تتنطع أنت فيه. فلما اعتبر الشارع الاستجمار فتسكت عن كل أمر يتعلق بذلك، لا أنت تقول طب الرائحة، طيب وإذا انتقل، طيب وإذا سال شيء، طيب وإذا كان في عرق، كل هذا لا تسأل عنه، هذا من التنطع. نعم.
والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما طاهرا، وذلك
لأن البعض يقول بأنه الطوافون عليكم شرط أن يكون كالهر، لأن النبي قال في الهر إنما الطوافين عليكم، فبعضهم قال إنما يسمح في الطواف إذا كان في حجم الهر. نقول ومن الذي اشترط هذا؟ نبي علل فقلنا من الطوافين، يعني ممن تكثر مخالطتكم له، والحمار والبغل تكثر المخالطة، ولم يأتي شيء من الشارع يقول بأن هذا نجس وبأن لعابه نجس وبأن عرقه نجس، فنسكت عما سكت عنه الشارع مع كثرة مخالطتهم البغل والحمار. نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيرا ويركبان في زمنه، ولا يمكن المستعمل لهذا لهما التحرز من ذلك.
معروف الإنسان لما يكون راكب حمار في الحرب يعرق ويصيب بدنه، فلو كان نجسا لنبه الشارع، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إن شاء الله. نعم.
فلم يغسل ما أصابه منهما ولا أمر بذلك.
نعم.
مع أن المشقة في وجوب غسل ما أصابه منها شديدة، والحرج منفي شرعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة طوفانها ومشقة التحرز منها. ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك، وقد اعتبر الشارع
يعني مخالطة القطط التي ربما تجد بيوتا كثيرة تخرج منها، ولا مخالطة الحمر والبغال، أيما أكثر بغال والحمل، هذه الأزمان كثيرة وسائل النقل الكثيرة السهلة. نعم.
وقد اعتبر الشارع المشقة في أمور
العادة قريب كان عندنا هذا معروف الحمار، هذا هو يدك ورجلك كما يقال، تنتقل من هنا إلى هنا، الآن خلاص صار الدراجات البخارية والمشكلات حلت محل الحمار، هذا صعب الآن ترى حمار. الشيخ رمضان عنده مرات كل ما نأتي نجد حمار مربوط على ناصية الشارع، ما أدري ومن، قلت لمحمد النهاردة عايز يحوض من الشارع اللي قمت له، يمشي لغاية ما تلاقي حمار خد من عندي.
وقد اعتبر الشارع المشقة في أمور كثيرة من الشرع وعفى عنها مع قيام المقتضى للمن.
العجيب بقى أنه سبحان الله في المملكة، أظن المملكة ما رأيت حمارا قط على مدار 12 سنة إلا مرة واحدة، وفين وجدته بقى؟ وجدته في ساحة الحرم مربوط بعمود في فندق متاخم لساحة الحرم، حمار مربوط هناك. هذا أعرابي رجل من البادية يسكن أعالي الجبال، فينزل بالحمار ويربط ويدخل. طبعا الصف الأول معروف هناك، الصف الأول هذا إنما يناله من؟ يناله الفطاحل، الفطاحل بالذراع او بالعبادة، يعني انت لو اردت تحافظ على الصلاة الخمس في الصف الاول يبقى بيلزمك من 12 ليلا عشان تحجز في الصف الاول من 12 ليلا عشان تجد هذا المكان، وما تذهب تروح تبقى هكذا الى اليوم الثاني، الا اذا كنت متفق مع واحد تقول انا رايح اتوضا او كذا وتروح تتغدى وتيجي سريعا مثلا، وهذا في مخالفه شرعيه. او بعض الناس يستاجر بعض السودانيين او الهنود ويبقى مرابطا مقابل اجر ياخذه اخر الشهر. هذا الرجل الاعرابي كان يجي بعد الاذان، يجي يربط الحمار ويدخل على الصف الاول، هو بيربط رابط وسطه يعني كالاعراب الاوائل رابط الوسط، فمن ذا الذي يجرؤ عليه؟ هو يدخل في الصف الاول ويكبر ولا احد يستطيع ان يتكلم معه بكلمه واحده. جاء قبل الاذان بعد الاذان، طالما فيه مكان يدخل فيه مباشره. فهذا صاحب الحمار خبره من اعجب ما كان.
قال وايضا
يعني ما يجرؤ عليه صاحب المرسيدس، صاحب المرسيدس والبي ام دبليو ما يجرؤ على هذا الفعل، لكن يجرؤ عليه صاحب الحمار. نعم.
الاصل الطهاره في الاشياء والعفو.
هذا ذكرنا في حديث البخاري لما جاء الاعرابي فربط بعيره في ناحيه من المسجد ودخل على الصحابه قال ايكم محمد، ربط البعير ودخل على النبي، اناخه في المسجد، دخل المسجد واناخه، ربط البعير واناخه في المسجد. نعم.
قال وايضا الاصل الطهاره في الاشياء والعفو عما لم يرد المنع منه وهذا منه.
الحمد لله، الحمد لله، ما سكت عنه الشارع فلا نتنطع فيه في إيجاده واستفسط فيه، نسكت، فإن الله عز وجل ما سكت عن هذا نسيانا، إن الله عز وجل لا ينسى ولكن رحمة بنا، فلا نفتش نحن ونشق على أنفسنا بهذا الشيء. نعم.
وأما قوله
وما جهلته فإن الله لا يؤخذك عليه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس، فنعم هو كما قال صلى الله عليه وسلم، لحومها خبيثة وأكلها خبيث، والقدور التي تطبخ فيها أو تباشر لحومها نجسة. وأما العرق والريق والشعر فلم يدل الحديث عليه بوجه،
فلم يدل الحديث عليه بوجه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم امر
بالهر فهي طيرة في لعابها، لكن لا ما ليس معنى هذا انها تؤكل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب لحومها واخبر عن خبثها ورخص في استعمالها وركوبها ولم يامر بالتحرز من ذلك، فهذا هو الصواب والله اعلم.
فلا تقص اللعاب والعرق على اللحم، لأنه ورد عن هذا على النبي ورد هذا على النبي. أما اللحم فأمر صلى الله عليه وسلم بكفء القدور، وأما فيما يتعلق باللعاب والريق وكذا فلم يأمر فيه النبي بشيء، فحسبك ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الشارع أن يأمر بشيء أمر، ما يؤخر. ولهذا لما سأل عن شاة ميمونة لما لم تنتفع بها قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فاستثنى النبي الإهاب إذا دبغ وترك اللحم، مع ان الاحكام قد تتبعض، فالشرع لا يسكت عما يباح للانسان الانتفاع به. نعم. اي نعم.
اقرا.
اي نعم، خلص باب الحيض والنفاس عشان نخرج عن الصلاه.
قال رحمه الله تعالى: ومن باب الحيض والنفاس الصحيح الذي لا ريب فيه هو ما دل عليه الشرع والعمل الصحيح والعاده والفطره، ان الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة،
يعني لا نزيف ولا تعب ولا كذا، إنما هو دم جبلة طبيعة، الله جعل هذا في النساء، قال النبي هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم.
وينقطع عنها في أوقات معلومة، ويتفاوت ذلك قلة وكثرة وزيادة ونقصا بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض لهن من العوارض، فلا حد لأقله ولا لأكثره ولا للسن التي يأتيها فيها.
شوف أنت في عصر التمدن الآن، عصر الكمبيوتر وعصر الشبكة وعصر المعلومات وعصر كذا الذي يعني يقولون فيه المعلومات تسابق يا إخواني، ومع ذلك تقرأ الآن من يقول بأن رجل حمل أو كذا عند حمل، شوف الاستخفاف بالعقول إلى أي درجة. الرجل يكون عنده حامل. يتم بقصة رجل كان في بطن حمل، نقول هذا في بطنه جن يريد أن يستهوي به هؤلاء، كيف يحمل الرجل؟ كيف يحمل الرجل؟ فمن طبيعة هذا الدم في عند المرأة أنه يناسب طبيعتها ويناسب رحمها. فمن أين يأتي الحيض؟ انظر إلى الرحم وحركاته، ولماذا هذا في وقت مخصوص؟ وما الذي يحصل؟ ثم لما لم تحض أكثر النساء في وقت الحمل؟ ثم لما ينقطع أيضا في وقت الرضاعة؟ ثم لماذا هذا في المرأة مما تتميز به المرأة؟ يقال الرجل يحمل. هذا لو كلم، لو عرض هذا على البهائم لما قبلته. نعم.
وإذا زاد أو نقص الدم انتقلت إليه من دون تكرار، وهذا القول هو الصواب الذي لا يمكن النساء العمل إلا به، وذلك لما ذكرنا أن الحيض تابع للطبيعة، والطبيعة متفاوتة تفاوتا كثيرا. ويدل على ذلك أن
يعني يقصد إيه؟ فإن زاد أو نقص في الأيام يعني انتقلت إليه من دون تكرار، يعني ما يشترط أنها تنتظر 3 أشهر حتى تعرف عادتها، خلاص متى ما نزل الدم وهو بصفاته فيكون دم حيض. لا تشغل المرأة بالها 7 6 5 4 2 ولدت فرأت الطهرة بعد 2 يومين، بعد 10، بعد 5، بعد 30، بعد كذا. متى مرض الدم تعلق الحكم بذلك إلا النفساء إن بلغت 40 للنص. نعم.
ويدل على ذلك أن النساء في
أما وقت إذا اعتدت عادة صارت عادة معينة ثم حصل لها بعد ذلك حصل لها استحاضة ونزل الدم دم النزيف وعبر شهورا متعددة، فإن النبي أحالها على عادتها، تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض ثم تغسل عنها الدم وتصوم.
ويدل على
عادة مسبقة، ما لها عادة ترجع إلى التمييز، ما لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء.
ويدل على ذلك أن النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرن من ذلك شيئا، فإذا أصابهن الدم جلسن عن الصلاة ونحوها، وإذا انقطع اغتسلن وتعبدن.
طبعا الدم اللي بوصافه هو إذا الدم بصفة عامة تترك المرأة الصلاة، كما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة تبع فاطمة نعم بنت قيس أظن، نعم بنت فاطمة
بنت حبيش،
بنت حبيش ما أدري فاطمة تبع حبيش ولا فاطمة بنت قيس، أظن فاطمة بنت تبع حبيش في الحيض، فاطمة تبع حبيش نعم، لكن نفقة السكنة نفقة والسكنة في مطلقة 3 فاطمة بنت قيس. نعم.
حتى إن المستحاضات منهن قبل أن يعلمنا الحكم كنا يجلسن في جميع دمهن، لأنه متقرر عندهن، متقرر عندهن أن الدم حيض، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون استحاضة. وأما غير المستحاضات فلم يشكل عليهن التقدم والتأخر والزيادة والنقص. ولو كان يجب على النساء اعتبار ما ذكره الفقهاء لكان في ذلك الحرج
من الحرج والمشقة في العلم والعمل ما هو منفي شرعا،
لكان في ذلك من الحرج والمشقة في العلم والعمل ما هو مستقر شرعا،
منفي
ما هو
منفي شرعا، منفي هو نفي الحرج
ما هو منفي شرعا. وربط الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود معارض بنظيره، وحديث علي مع شريح في المرأة التي ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض ليس فيه دلالة على أن أقله يوم وليلة، ولا أن أقل الطهر 13 يوما، وإنما يدل إذا صح الأثر أن المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد 3 أقراء، وذلك نادر جدا. وكذلك طلب البينة على طلب البينة على ذلك، وإلا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها.
نعم. وأيضا في حديث شريح أضر شريح دليل على هذا. إنما غايتنا فيه أنه وقع حيض للمرأة 3 مرات في شهر، لكن ليس يؤخذ من هذا أن أقل مدة كما تقول الحنابلة أقل مدة للحيض 1 وليلة وأكثر مدة للطهر بين الحديثين 13 يوم، لأن الشريح قال إن جاءت ببينة صدقت، وهذا لا يكون إلا كالآتي، يكون أقل مدة الحيض 1 وليلة، يبقى رأت الحيض 1 في الشهر، ثم رأت الطهر 13 يوم، يبقى كده 14، ثم رأت الحيض 15، ثم رأت الطهر 13 يبقى 28، ثم رأت الحيض 29، يبقى ممكن يأتي 3 حيض في شهر هو 29.
وأيضا فإن دم الفساد عارض ودم الحيض أصلي، ومن المعلوم أنه إذا اشتبه الأمر رجع إلى الأصل ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل. وأيضا فكما أنه بالاتفاق أن الطهر إذا تقدم أو تأخر
أو زاد أو نقص
فهو طهر صحيح تتعبد فيه المرأة، فكذلك الدم. نعم، حد ذلك ما لم تصر المرأة مستحاضة،
يعني ما لم يعبر أكثر شيء.
فإذا أطبق عليها الدم
فتعمل على عادتها أو تمييزها، فإن لم يكن لها عادة تمييز اعتبرت عادة أغلب النساء 6 أيام أو 7 أيام. نعم.
ويترتب على ذلك مسألة الحيض مسألة النفاس، أن الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكتره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. ومما يدل على ضعف القول الذي اختاره الفقهاء في مسائل الحيض أن مسائله متناقضة، يحكم على المرأة في الدم بحكم الطاهرات، ثم يحكم عليها في وقت آخر بحكم الحائضات، وتارة تؤمر باغتسالين، اغتسال بعد مضي 1 وليلة واغتسال بعد الطهر، وكلاهما واجب، والاغتسال الأول مجزوم بأن ما قبله حيض، والثاني مشكوك فيه حتى تتكرر 3، ثم لا يؤمن اختلافه، فتعود المسألة بحالها هذا والدم واحد، ولا فرق بين ما قبل الاغتسال الأول والثاني. فبهذا ونحوه يعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء ولا شيء شبيه به. والقول إذا تناقض أو فرق بين صورة
أو فرق فيه
والقول إذا تناقض أو فرق بين صورة وصورة مع عدم الفرق أكبر دليل على ضعفه، والله أعلم.
قل هذا الكلام صحيح لو لم يرد كما لم يرد في الحيض، لكن ورد في النفاس، فعند بعض أصحاب السنن كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت تمكث على عهد رسول الله 40 يوما. هذا نص، هذا إن صح فهو نص في المسألة. نعم. كيف حكايتها؟ ما فائدة سألنا أن تقول تمكث 40؟ ما الفائدة؟ طيب وعلي؟ لأن عندنا كلام النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فدل حديث عائشة على الكمال فقط، إنما هنا ما وجد ما يعارض حتى نحمل هذا فقط على حكاية الحال. فين المعارض؟ لكن حديث عائشة هناك، حديث عائشة دلت الحديث على مطلق 2 ركعتين، وعلى أن النبي صلى أكثر من 11، صلى 13، إنما هنا كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله فصام 40 يوما، يعني تمكث على عهد رسول 40 يوما لا تصلي ثم تصلي. هذا فائدة الإخبار، لأنه حكاية الحال هنا تفيدنا إيه؟ ما الفائدة إذا أنا لما أعتبر 40؟ كذلك في حديث عائشة ما الفائدة أن تخبر بـ11؟ الفائدة أن هذا غالب حال النبي، لهذا أنا أفعل هذه السنة في حديث عائشة، أفعل هذه السنة، لكن ليس الزيادة بدعة. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الأخرى 13 وورد مثنى مثنى. هنا أيضا ما الفائدة في حديث المسلمة في 40 يوما؟ الفائدة أن بعد الأربعين تغتسل وتصلي خلاص، إذا انقضى. شوف هذا كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله، يعني إذا عبرها الدم، إنما إذا طهرت في أي وقت من الأوقات لم يعد هناك مانع. لم يقعد بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد عشرة تصبح ظاهرة، لأن لم يعد هناك إيه علة الامتناع. احنا اعتبرنا بالطهر، احنا مش اعتبرنا بالأقل، احنا اعتبرنا بالطهر. لما طهرت بعد اليومين هأقول هي حائط، هي نفساء، هي الآن ما لمست نفساء، لأن النفاس ما هو دم ولادة. طب لم يعد دم يبقى خلاص انتهى الحكم. لكن احنا كلامنا يكون فين بقى؟ حديث مسلمة في الأكثر، في الأكثر، في الأكثر. طب الأكثر قالت 40، لو لم يكن للأربعين معنى لما قالت أم سلمة في الأربعين. وأما حديث عائشة، قياس حديث عائشة 11 ركعة، فهذا قياس مع الفارق، لأن كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله 40، لو كانت تمكث 60 و70 وكذا لما كان هناك معنى الأربعين، ولو لم يتعلق حكم بالأربعين لما كان هناك معنى يتعلق بالأربعين. هنا المعنى في حديث أم سلمة في الأربعين، المعنى في حديث أم سلمة في الأربعين أنه بعده لا يعتبر بالدم، والمعنى في حديث عائشة 11 ركعة المعنى في ذلك أن هذا هو الأكمل، وأن هذا هو الأفضل، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي في غالب حاله. ليه؟ لأنه ورد عن غير عائشة أنه صلى 13 ركعة كما حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد، ولأن النبي نفسه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولم يحدد فيه عددا، فيحمل فعله على الكمال. لكن تلغي الأربعين يوما في حديث أم سلمة تقول حكاية حال. طب حكاية حال لإيه؟ هي حكاية حال لماذا؟ حكاية حال تنبئ عن ماذا؟ ما الفائدة في حكاية الحال 40 يوما؟ لا، ما الفائدة؟ الفائدة أن ما بعد 40 تكون مرض صحيح، هذه الفائدة. نعم. طيب، والصحيح أنه يجوز وطئ المستحاضة ولو لم يخف العنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطئ زوجته من المستحاضات، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع، يعني نزيف فلا يمنع الوطء كدم الجروح ونحوها، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء، فكذلك في حل الوطء والله أعلم. الحنابلة طبعا يعني يمنعون المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40، يقولون لكن لا يجامعها صاحب زوجها إلى إذا تجاوزت 40. هذا الكلام الذي ليس عليه دليل، لأنه إذا انقطع الدم وصلت جاز وطؤها من باب أولى. كذلك المستحاضة لا تمنع من شيء، فإن صحت عبادتها صح وطؤها، إلا أن تستقدر أنت شيئا، هذا أمر آخر يرجع إلى طبيعة وجبلة لا يرجع إلى أحكام شرعية. طيب، نقف عند كتاب الصلاة.